بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، والضلالة في النار. أما بعد، فمع الدرس 55 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام الحافظ ابن حجر رحمه الله، ولازلنا في كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الصلاة تحت باب شروط الصلاة، وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. رواه الترمذي وله علة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى في 7 مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. رواه الترمذي وضعفه.
أحسنت. قال عن أبي سعيد رضي الله عنه، فإذا أطلق أبو سعيد مقصود به سعد أبو سعيد الخدري سعد بن مالك رضي الله عنه، يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. رواه الترمذي. قال الحافظ: وله علة. وله علة، هذا السند فيه علة، وهي الاختلاف في وصله وإرساله، هل هو موصول أو مرسل. هنا اختلف علماء علل الحديث، لكن هذا الحديث أيضا غير الترمذي رواه، الحديث رواه الإمام أحمد في المسند، وكذلك أبو داود وابن ماجة والحاكم والبيهقي وغيرهم. الحديث له طرق كثيرة، لذلك قال الألباني رحمه الله: وعله بعضهم بما لا يقدح، وقد أجبنا على ذلك في صحيح سنن أبي داود 507. لذلك صححه الألباني رحمه الله هذا الحديث في صحيح سنن الترمذي 317، 317 رقم الحديث في صحيح سنن الترمذي، فهو حديث ثابت صحيح لكثرة طرقه. وهكذا الحديث الذي بعده أيضا، لكنه ليس صحيحا، الحديث الذي بعده، لأن انفرد به الترمذي رحمه الله كما رواه في سننه وضعفه، هو رواه في سننه وضعفه. حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى في 7 مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الكعبة. رواه الترمذي وضعفه، هو حديث ضعيف، لأن في سنده زيد بن جبيرة أو ابن جبيرة، زيد بن جبيرة وهو متروك. قال البيهقي: تفرد به زيد بن جبيرة وهو متروك، ولذلك ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف سنن الترمذي 53، في ضعيف سنن الترمذي 53. من أراد يعرف سبب تضعيف هذا الحديث غير هذا السبب، هناك أكثر من علة في هذا السند، يرجع إلى إرواء الغليل للشيخ الألباني رحمه الله تحت حديث 287. هذان الحديثان في مسائل تتعلق بالمواضع التي نهي عن الصلاة فيها، لأنه كما مر سابقا أن من خصائص هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنها جعلت لها الأرض مسجدا وطهورا، مسجدا يعني مكان للصلاة، فكل مسلم يصلي في أي مكان حان وقت الصلاة على وجه هذه الأرض يصلي، لأن الأرض جعلت مسجدا، بخلاف شريعة موسى وشريعة عيسى عليهما السلام ومن قبلهم، فكانت الصلاة تكون في البيع وفي الكنائس وفي غيرها من دور العبادة، لا تكون في أي مكان. أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فجعلت لها الأرض مسجدا وطهورا، فجعلت الأرض كما قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الأرض كلها مسجد، كلها لفظ عام وتوكيد لما سبق، لو قيل الأرض مسجد يكفي الأرض، لأن أل هنا أل الاستغراق وهي تفيد العموم من ألفاظ العموم، فجاء التأكيد بكل، الأرض كلها مسجد، إذا الأرض كلها مسجد إلا جاء الاستثناء، جاء الاستثناء من الشرع إلا المقبرة والحمام. إذن يبقى الأصل كما هو، العموم كما هو، إلا ما خص من الشرع بدليل من الشرع، فكل مكان على وجه الأرض المسلم يصلي فيه إلا ما جاء الدليل على تخصيصه. فهنا ما دام صح هذا الحديث، ثبت هذا الحديث، المقبرة والحمام. أما الحديث الذي بعده فذكرت سبعة مواطن من بينها المقبرة والحمام، لك خمس مواطن يأتي الخلاف فيها بين أهل العلم. أما معاطن الأبل فقد صح فيها أيضا النهي عن الصلاة فيها، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في معاطن الأبل، فجاء الاستثناء أيضا لهذه الحالة الثالثة. إذن المقبرة والحمام ومعاطن الأبل، ويأتي الكلام عن بقية ما ذكر في هذا الحديث واختلف فيه أهل العلم. فهذان الحديثان فيما يتعلق بالمواضع التي نهي عن الصلاة فيها، وما دام أنه نهي عن الصلاة في مكان فجمهور أهل العلم وجمهور الأصوليين على أنه من صلى في هذا المكان فصلاته باطلة، لأن النهي يقتضي الفساد، ما دام نهينا عن الصلاة في المقبرة فمن صلى في المقبرة فصلاته باطلة، فمن شروط صحة الصلاة أن لا تكون في المقبرة أو الحمام، فهذا هو المقصود من هذه المسائل. الحديث فيه مسائل، تسع مسائل. المسألة الأولى حكم الصلاة في الأرض، حكم الصلاة في الأرض، فحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه دليل على أن الأرض كلها مسجد، مكان للصلاة، فيجوز الصلاة في كل مكان من الأرض، وقد دل على هذا الحكم أحاديث كثيرة أيضا غير حديث أبي سعيد الذي معنا، منها حديث جابر في الصحيحين مر معنا سابقا، قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، تقدم في باب التيمم هذا الحديث. فهذا هذه الحديث دليل على الأرض كلها مسجد إلا ما استثناه الشارع، وهذا من نعم الله عز وجل على هذه الأمة ومن تيسيره عز وجل ورحمته بهذه الأمة، لأن الأمم السابقة لا يصلون إلا في أماكن معينة كالبيع والصوامع والكنائس وغيرها. مسألة ثانية حكم الصلاة في المقبرة، أيضا الحديث دل على تحريم الصلاة في المقبرة، لأنه أباح الصلاة، أجاز الصلاة في الأرض، واستثنى المقبرة، استثنى المقبرة من الجواز، من جواز الصلاة، فلا يجوز الصلاة. فالحديث دليل على تحريم الصلاة في المقبرة وأن الصلاة لا تصح في المقبرة، لأن الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثناها من عموم الأرض كلها، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة استثناها من عموم الأرض، سواء كانت هذه الصلاة على القبر أم بين القبور فالحكم واحد لا تجوز الصلاة. والمقبرة كما هو معلوم يراد بها ما يدفن فيها الموتى، ولو كان قبر واحد يسمى مقبرة، ولو كان قبرا واحدا دفن في هذا المكان فهذا المكان يسمى مقبرة، فيها قبر واحد والحكمة من هذا النهي أهل العلم ذكروا كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما قالوا أن العلة في النهي عن الصلاة في المقبرة هو سد الذريعة، سد الذريعة لأن قد توصل إلى الشرك بالله، قد توصل إلى عبادة القبور، إلى عبادة القبور، خاصة من يعظم صاحب هذا القبر. فالصلاة في هذا المكان فيه وسيلة لهذا الشخص لعبادة هذا القبر، فسد الباب أمامه، سد الباب أمامه فنهي عن الصلاة في المقبرة. وكذلك أيضا من الحكمة أو من العلة في النهي مشابهة المشركين، المشركون الذين يعبدون دون الله عز وجل فيصلون إلى من يعبدون، من يعبد الشمس يصلي إلى الشمس، ومن يعبد الصنم يصلي إلى الصنم أمامه، وهكذا. فمن صلى في المقبرة فقد تشبه بهؤلاء المشركين. جاء الاستثناء عن النهي عن الصلاة في المقبرة لحالة واحدة بدليل ما جاء في الصحيحين من فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع المرأة التي كانت تنظف المسجد، تقوم المسجد النبوي، فماتت بالليل والصحابة رضي الله عنهم دفنوها ولم يعلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلم بعد ذلك في اليوم الثاني صلى الله عليه وسلم، فراها إلى قبرها ومعه بعض الصحابة، فجعل قبرها بينه وبين القبلة وصلى عليها صلاة الجنازة، هذه الصلاة في المقبرة لكن حالة استثنائية فقط، هي صلاة جنازة وتكون للشخص لصلاة جنازة، وشخص دفن في القبر لا يكون خارج القبر، فإذا دفن هنا جاء الاستثناء، فيبقى النهي عن الصلاة في المقبرة في مكانه إلا في هذه الحالة فقط، مات ميت ولم تدرك يا مسلم لم تدرك صلاة الجنازة عليه، وصلت إلى المقبرة وقد انتهي من دفنه، فهنا يشرع لك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، تجعل القبر بينك وبين القبلة وتستقبل القبلة وتصلي عليه صلاة الجنازة، أما الصلوات الأخرى فلا تجوز، لا الصلاة المفروضة ولا النوافل، فمن صلى في المقبرة صلاته باطلة للنهي الذي جاء في هذا الحديث وفي غيره. المسألة الثالثة حكم الصلاة في الحمام، الحمام الذي جاء ذكره في هذا الحديث المقصود به مكان الاستحمام، حمام مكان الاستحمام، مكان الاغتسال، مكان الاغتسال، هذا الذي كان يسمى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد السلف في أيضا. أما هذا الذي الآن يسمى نحن نسميه حمام كانوا يسمونه الكنيف سابقا عند السلف، فهذا الذي تقضى فيه الحاجة، مكان قضاء الحاجة، هنا المقصود فيه الحمام مكان الاغتسال. والكنيف أيضا من باب أولى لا تجوز الصلاة فيه، لا تجوز الصلاة فيه، فالحديث دليل على تحريم الصلاة في الحمام وأن الصلاة لا تصح، والنهي عن الصلاة في الحمام إما لأنه مظنة النجاسة
وإما لكونه بيت الشيطان كما ذكر ابن تيمية وغيره هذين التعليلين.
وقال ابن تيمية أن ظاهر مذهب أحمد أن الحمام لم ينهى عن الصلاة فيه لكونه مظنة النجاسة، فإذا غسل موضع منه أو تيقنا طهارته جازت الصلاة فيه، إنما النهي عند من يصحح الحديث إما للتعبد أو لأنها مأوى الشيطان. هذا كلام ابن تيمية في الفتاوى في مجلد 21. الشاهد من هذا أن هذا النهي يقتضي تحريم الصلاة في الحمام. علمنا بالعلة سواء كانت أماكن للشياطين أو أماكن للنجاسة، ما دام جاء النهي عن الصلاة فيها فنقول أن العلة تعبدية، تعبدية يعني سمعنا وأطعنا، نتعبد الله عز وجل بما جاء به في كتابه وما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو لم نعم الحكمة أو العلة من هذا الحكم الشرعي. المسألة الثالثة حكم الصلاة في المزبلة والمجزرة. مجزرة مكان جزر الأنعام، مكان جزر الأنعام، مكان ذبح الأنعام التي تسمى الآن المقصب، عندنا مقصب هي المجزرة. والمزبلة معروفة، هذه المزبلة نسميها الزبالة نحن في أيامنا في هذه البلاد، مكان تجميع القمامات، مكان تجميع القمامات والقاذورات، هذه المزبلة. والمجزرة عرفناها الآن، فما حكم الصلاة في المزبلة والمجزرة؟ قال بعض أهل العلم أنه لا يجوز الصلاة في المزبلة والمجزرة، ليس لهذا الحديث الذي معنا حديث ابن عمر الذي هو حديث ضعيف جدا في سنده متروك، متروك يعني متهم بالكذب، ولكن لأنها أماكن النجاسات، ولأن الجمهور يرون أن الدم نجس فالمجزرة مليئة بالدماء، فقالوا لا يجوز الصلاة لوجود النجاسة. وهكذا المزبلة فيها قاذورات أحيانا تكون فيها نجاسات من الحفاظات ومن غيرها، وهذا واضح الأمر، فقالوا بتحريم الصلاة في المزبلة وفي المجزرة. لكن يبقى الأمر، ما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟ هل لوجود النجاسات فقط أم هناك دليل من الكتاب والسنة؟ فلا يوجد دليل من الكتاب والسنة، ولذلك قال أبو حنيفة رحمه الله والشافعي كما نقل عنهم الشوكاني في نيل الأوطار في المجلد الثاني ذكر جواز ذلك، جواز الصلاة في المزبلة والمجزرة عن أبي حنيفة والشافعي، وأيد ذلك الشوكاني أيضا رحمه الله في نيل الأوطار في المجلد الثاني 139. قال أولا لعدم صحة هذا الدليل حديث ابن عمر، فيبقى على الأصل لا يوجد نهي من الشرع في الصلاة في المزبلة وفي المجزرة، وهذا كلام قوي. لكن لا شك إذا رأيت النجاسة في هذه الأماكن لا تصلي في مكان فيه نجاسة، فإذا مزبلة فيها مكان فيها نجاسة لا تصلي فيها لوجود النجاسة. أما مسألة الدم في المجزرة خلاف فيها مرة معنا في كتاب الطهارة، وترجح هناك أن الدم ليس بنجس، إنما دم الحيض فقط نجس، وفصلنا في ذلك في وقته. فالمزبلة والمجزرة حكم الصلاة فيهما يجوز الصلاة فيهما لعدم صحة هذا الدليل وللأصل، وهذا قول لأبي حنيفة والشافعي والشوكاني وغيرهم. مسألة الخامسة حكم الصلاة في قارعة الطريق، لأن جاء في الحديث قارعة الطريق، حديث الضعيف جاء فيه وقارعة الطريق، قارعة الطريق يعني الطريق التي يقرعه الناس بنعالهم، يقرعه الناس بنعالهم، ذلك لما يدفن الميت ويذهبون الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يسمع قرع نعالهم إذا ولوا عنه مجبرين. قرع النعال يعني صوت النعال أثناء المشي، فقارعة الطريق الطريق الذي يقرعه الناس بنعالهم رايحين جايين في هذا الطريق،
هل تجوز الصلاة في هذا الطريق في قارعة الطريق؟ قولان مشهوران عند أهل العلم. القول الأول لا تصح الصلاة في قارعة الطريق، ليس لهذا الحديث الضعيف، قالوا لأن المصلي في قارعة الطريق يؤذي الناس، يقطع عليهم الطريق، كذلك أيضا الناس أيضا يؤذونه وهو يصلي في هذا المكان، يؤذي المارة بأخذ حقهم من الطريق، ويؤذي أيضا يؤذونه الناس بما يشغلونه من أيضا حركاتهم ومن مشيهم. وقالوا أيضا لأن قد تكون أيضا مظنة النجاسة هذه الطرق، وقوع النجاسة فيها، وهذا قول مشهور في مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. لكن جمهور أهل العلم أصحاب القول الثاني قالوا تجوز الصلاة في قارعة الطريق، وهي أيضا رواية عن الإمام أحمد مع جمهور أهل العلم، قالوا معنا عموم الحديث، قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فهذا الطريق من الأرض، ومسجد يعني مكان للصلاة، فلا يمنع من الصلاة فيه، لم يستثنى في الشرع إلا المقبرة والحمام ومعاطن الإبل صحت فيها الأدلة، أما قارع الطريق لم يأتي فيه دليل، لم يأتي فيه دليل لمنع الصلاة فيه، خاصة إذا دعت الحاجة، الإنسان يمشي وحان وقت الصلاة وراد يصلي، لا مانع أن يصلي، لا مانع أن يصلي للأصل وهو جواز الصلاة في هذا الطريق. المسألة السادسة، مسألة حكم الصلاة في معاطن الإبل، معاطن الإبل، مبارك الإبل، أماكن مأوى الإبل، هذا واحد لا تصح الصلاة فيها، لا تصح الصلاة في معاطن الإبل، لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا، قال لا، حديث رواه مسلم وغيره. أيضا حديث آخر، حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين، فإنها من الشياطين، هذا اللفظ عند أبي داود، حديث في صحيح سنن أبي داود 493، حديثان صحيحان في النهي عن الصلاة في مبارك الإبل، معاطن الإبل، والنهي يقتضي فساد الصلاة، فلا تجوز الصلاة في معاطن الإبل، هذه التي تأوى وتقيم فيها الإبل وتبرك فيها الإبل وتبات فيها الإبل. أما هناك نوع ثاني من مبارك الإبل فيها في الطريق في الطرقات، يعني تناخ الإبل فيها تأكل العلف أو ترد الماء ثم تنصرف، هذا لا تسمى مبارك الإبل تجوز الصلاة فيها، هذا الاستثناء لا بد منه، لأن نحن في بلاد أهلها أهل إبل، فلا بد من معرفة هذا الأمر، إذا كان المكان الذي يأوي إليه تأوي إليه الإبل وتبرك فيه وتبات فيه يعني مكان إقامتها إذا صح التعبير، فهذا المنهي عن الصلاة فيه. أما هناك أماكن تقف فيها الإبل وهي في الطريق في سيرها، تناخ فيها الإبل لتأكل علف ساعة ساعة ونص ساعتين ثم تنصرف أو ترد ماء، فلا يمنع من الصلاة فيها، لأن هذا أمر عارض، هذا أمر عارض، هذه مسألة سادسة بالنسبة للصلاة في معاطن الإبل، لا تجوز الصلاة في معاطن الإبل، فمن صلى بطلت صلاته وعليه أن يعيد الصلاة خارج هذا المكان. مسألة السابعة، حكم الصلاة فوق الكعبة، هي مسألة جاءت في الحديث هذا الضعيف، وفوق ظهر بيت الله، هكذا جاء في النص، لا أحد يتصور أنه سيصعد على الكعبة ويحين وقت الصلاة وسيصلي هناك، لا أحد يفعلها، لكن لو أحد العمال في حالة طوارئ في كذا كان على ظهر الكعبة وحان وقت الصلاة وزحم ازدحم المكان، هل يجوز أن يصلي هناك أم لا؟ الأصل أن ظهر الكعبة من الأرض لأنه في جو الأرض، فيبقى الحديث الأول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فتجوز الصلاة فوق ظهر البيت الكعبة، ظهر الكعبة أو ظهر بيت الله الحرام، تجوز الصلاة للأصل، للأصل، وهذا عليه جمهور أهل العلم أن الصلاة صحيحة لأن هذا المكان من الأرض أو في جو الأرض، كما يجوز الصلاة على الجبل وهو من الأرض، وهكذا أيضا أعلى الكعبة أو ظهر الكعبة تجوز الصلاة فيه لعدم الدليل. أولا صح الدليل الذي ينهى عن هذا، كذلك أيضا للأصل وهو أنه من الأرض، هذا المكان الكعبة من الأرض، فيجوز الصلاة فوقها وفي داخلها ومن كل جهة من جهاتها. المسألة الثامنة، حكم الصلاة في الكنيسة. قد يعمل عامل من العمال أو يدخل أحد المسلمين كنيسة من الكنائس فحان وقت الصلاة، فهل يجوز الصلاة في الكنيسة داخل الكنيسة، الصلاة المفروضة وصلاة النافلة؟ لا أقول صلاة النصارى في الكنيسة، هذا أمرها آخر معروف الحكم الشرعي، لكن أتكلم صلاة المسلم في الكنيسة. الراجح جواز الصلاة فيها إذا خلت من التماثيل والصور، لأن فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من حرم الصلاة في الكنيسة ومنهم من أجاز بإطلاق، والقول الثالث يجوز الصلاة في الكنيسة إذا خلت من التماثيل والصور، هذا القول ثالث وهو قول وسط، تجوز الصلاة في الكنيسة لأن الكنيسة من الأرض، ولعدم الدليل على عدم الجواز، ما جاء النهي، ما جاء النهي، لو كان محرم لا نهى الله عز وجل، نهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الكنائس، لكن ما جاء نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة، عن الحمام، عن معاطن الابن، لكن ما نهى عن الصلاة في الكنيسة، فهذا حكم شرعي، فيبقى الجواز، يبقى الجواز أولا لأنها من الأرض وهي تدخل في عموم حديث جعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا، وأيضا لعدم الدليل على عدم جواز الصلاة في الكنيسة، لا يوجد دليل عندنا. أيضا جاء عند البخاري أثران عن عمر بن الخطاب وعن ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري معلقا بصيغة الجزم، هذه اللفظة يعرفها طلبة العلم، في فتح الباري المجلد الأول 531، أثران صحيحة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي في الصور، إذن لولا التماثيل لدخلنا، وإذا دخلنا نصلي، ما في شيء يمنع من هذا، إن لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يصلي في البيعة، بيعة مكان صلاة اليهود يصلي فيها عبد الله بن عباس رضي الله عنه، هذا في صحيح البخاري، كان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل، إلا بيعة فيها تماثيل. إذن كذلك أيضا جاء عن الإمام مالك رحمه الله في المدونة الكبرى، مدونة الكبرى ابن القاسم، يروي فيها عن الإمام مالك رحمه الله، مرجع معروف هذا الكتاب المدونة الكبرى في المجلد الأول صفحة 90، قال: وكره مالك الصلاة فيها الكنيسة لنجاستها من أقدامهم ولما فيها من الصور،
لما فيها من الصور، فوافق كلام مالك رحمه الله ما عليه ابن عباس وعليه عمر من أجل التماثيل، إلا بيعة فيها تماثيل كره مالك لما فيها من الصور، صور يعني التماثيل. إذن هذا هو القول الراجع، يجوز الصلاة في الكنيسة إذا خلت من التماثيل والصور. الآن ما أعرف أنا هل هناك كنيسة تخلو من هذا، لا أعلم، لكن نحن نتكلم عن مسألة شرعية مرت معنا في الدرس ونعرف الحكم الشرعي فيها، لأنها تتعلق بالأماكن التي تجوز الصلاة فيها أم لا تجوز، ولأن هذا شرط من شروط صحة الصلاة أن هذا المكان ما جاء النهي عن الصلاة فيه، فإذا جاء النهي لا تصح الصلاة، وإذا لم يأتي النهي تجوز الصلاة، فالكنيسة من هذا الباب تكلمنا عنها. مسألة تاسعة، الصلاة في الدار المغصوبة، في الأرض المغصوبة، شخص اغتصب أرض من ناس مثلا، من شخص أراد أن يصلي، يصلي فيها ولا لا؟ سرق هذه الأرض، اغتصبها، أو الدار بيت أخذه من شخص اغتصبه، فيصلي فيه ولا لا؟ صلاة إلى النائم، أمامك نائم، تصلي ولا ما تصلي؟ هو بينك وبين القبلة، تصلي ولا ما تصلي؟ الصلاة إلى التنور، تعرفون التنور الآن، هذا الجمر الذي يوضع في الكوار أو في مكان وضع الجمر خاصة في أوقات الشتاء، أمامك بينك وبين القبلة وأردت تصلي، تصلي وهو أمامك ولا لا؟ هذه مسائل ذكرها أهل العلم وكره الصلاة في هذه الأماكن بعض أهل العلم، لكن يبقى الحديث معنا، أول حديث وحلت لي الأرض كلها مسجدا، جعلت لي الأرض كلها مسجدا، فتبقى هذه من الأرض، لا يوجد نهي، لا لم يأتي نهي لا من الكتاب ولا من السنة ولا فيه إجماع، هي آراء فقط عند بعض أهل العلم، لكنها ليس عليها دليل، فيبقى الصلاة في هذه الحالات التي ذكرتها الأصل أنه يجوز لعدم الدليل على خلافه، فالصلاة في الدار أو الأرض المغصوبة أو الصلاة إلى النائم أو الصلاة إلى التنور أو الصلاة في دار عذاب، بعض أماكن في الأرض عذبت أمم سابقة فيها، فأمرنا إذا مررنا بهذه الأراضي أن نسرع في المشي، لكن لو حان وقت الصلاة وأراد أن يصلي المسلم في الدار، دار العذاب التي عذب فيها أمم سابقين وتوجد على وجه الأرض بعض الأماكن، فالأصل أنه يجوز الصلاة في هذه الأماكن لعدم الدليل. هذه مسائل تسع في هذا الحديث، لعلها أوفت بما كل ما يتعلق بالأماكن المنهي عن الصلاة فيها.
وعن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، رواه مسلم.
نعم، هذا حديث في النهي عن الصلاة في القبور، إلى القبور، يكون أمامك قبر. وأبو مرثد، أبو مرثد الغنوي رضي الله عنه، اسمه كناز، كنيته أبو مرثد، اسمه كناز، وابنه مرثد، كلاهما صحابيان، مرثد ووالده كناز أبو مرثد الغنوي صحابيان. قال أبو مرثد: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، ولا تجلسوا عليها. فالحديث فيه مسألتان: مسألة الصلاة إلى القبر، أمامك قبر فتصلي إليه، تجعل القبر بينك وبين القبلة، أو مسألة ثانية تجلس في قبر وجلست عليه، جلست على هذا القبر، مسألتان. جاء أيضا حديث، هذا حديث رواه الإمام مسلم وغيره، وأيضا جاء عند الطبراني أيضا حديث صحيح أيضا: لا تصلوا إلى قبر ولا تصلوا إلى على قبر، لا تصلوا إلى قبر ولا تصلوا على قبر. هذا أيضا لفظ رواه الطبراني وهو صحيح في صحيح الجامع الصغير وأيضا في سلسلة الحديث الصحيحة هذا الحديث، لا تصلوا إلى قبر ولا تصلوا على قبر فوق قبر. حكم الصلاة إلى القبور، حديث دليل على تحريم الصلاة إلى القبور بأن يكون القبر في جهة المصلي، وأنه يقتضي التحريم ويقتضي الفساد أيضا، فساد الصلاة، لأن النهي عن ذات الفعل لا تصلوا، لا تصلوا. فمن صلى إلى قبر جعل القبر بينه وبين القبلة وهو عالم بالحكم الشرعي وهو متعمد فصلاته باطلة، لأن النهي يقتضي الفساد، يقتضي فساد العمل. فما جاء النهي فيه عن عبادة في هيئة معينة أو صفة معينة أو شيء معين يتعلق بذات العبادة، جاء النهي لذات العبادة، فالنهي يقتضي الفساد. فجاء النهي عن صيام الجمعة منفردا، صيام العيد منفردا، فمن صام صومه باطل لأن النهي يقتضي الفساد. قال إذا المسألة الأولى حكم الصلاة إلى القبور، الحديث دليل على تحريم الصلاة إلى القبور بأن يكون القبر في جهة المصلي، وهذا النهي يقتضي تحريم الفعل ويقتضي أيضا فساد الصلاة. ليش؟ لأن الصلاة إلى القبور أولا للنهي الوارد، ثانيا أن فيه تشبه لمن يعبد القبور، من الناس من يعبد القبور، يعبدها من دون الله عز وجل، يأتي للقبر ويتكلم ويدعو صاحب هذا القبر ويدعو هذا ويستغيث بصاحب القبر ويسأله الرزق ويسأله الولد في أيامنا وفي بلاد المسلمين، فهذا شرك أكبر، لا يجوز دعاء غير الله عز وجل. من الناس تصلي إلى القبور وتتعمد هذا، فصلاتهم باطلة إذا صلى إلى قبر في تشبه بعباد القبور إذا فعل هذا الفعل، وأيضا فيه ذريعة إلى نوع من الشرك بالعكوف عند هذه القبور، تعلق القلوب بهذه القبور رغبة ورهبة، وهذا وقع فيه، أوقع الشيطان بعض هذه الأمة في هذا الشرك، نسأل الله العافية. إذن حكم الصلاة القبور لا يجوز، فمن صلى إلى قبر وهو متعمد وعالم بأن هذا قبر أمامه قصد بذلك فصلاته باطلة لا تصح. مسألة ثانية حكم الجلوس على القبر، حكم الجلوس على القبر، والحديث ولا تجلسوا عليها، أيضا في نهي عن الجلوس على القبر ودليل على تحريم الجلوس على القبر. وإذا كان الجلوس على القبر محرم فوطء القبر بالقدم أيضا محرم من باب أولى، لأن جلوسك ليس في إهانة للقبر، أما أن تطأه بقدمك أيضا في بالإضافة إلى زيادة على الجلوس فهو محرم من باب أولى، أن الإنسان يمشي على القبور بأقدامه هذا محرم لا يجوز. فهذا الحديث لأن هذا القبر بيت المسلم وحرمة هذا القبر كحرمة المسلم حيا وميتا، وقد جاء وعيد شديد عند الإمام مسلم وغيره في هذا الأمر في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر، أهون له من أن يجلس على قبر. هذا وعيد وفيه دلالة أيضا على تحريم هذا الفعل، فلا يجوز الجلوس على القبر، لا يجوز الجلوس على القبر. نعم.
وعن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه أذى أو قدرا فليمسح وليصلي بهما، أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة.
نعم. هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، سعد بن مالك اختصره حافظ ابن حجر هنا في هذا المكان. والحديث بطوله يقول أبو سعيد الخدري: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما أرى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل صلى الله عليه وسلم أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم المسجد. جاء الحديث هنا إلى آخره. فالحديث هو قصة، هذه هي القصة. فقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، يعني إذا جاء يمشي وأراد أن يصلي بنعله، أراد أن يدخل بنعاله، ينظر إلى نعاله هل فيها نجاسة، فيها قذارة، فيها شيء، فلينظر، يعني لينظر نعليه، فإن رأى في نعليه أذى أو قذرا فليمسحه وليصلي فيهما، فليمسحه وليصلي فيهما، يصلي في نعليه، يصلي في نعليه. أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة. والحديث يتبعه ما بعده، نقرأ الحديث الأخير. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان.
نعم، هذا حديث أيضا متمم للمسألة التي في الحديث الذي قبله، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو أيضا حديث صحيح. الأول حديث صحيح رواه، قال أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة، أيضا رواه أحمد في المسند، وهو في صحيح سنن أبي داود 605، حديث أبي سعيد. حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب. تطهير الخفين من هذا الأذى المسح بالتراب، نفس معنى الحديث السابق، قال أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان، وهو أيضا في صحيح سنن أبي داود 372 في صحيح سنن أبي داود. فهذان حديثان يتعلقان بتطهير النعلين، بالصلاة بالنعلين، هي تطهير النعلين. فمسألة الأولى حكم الصلاة بالنعال، فالحديث دليل على مشروعية الصلاة بالنعال. قال: إذا رأى في نعليه أذى أو قذرا فليمسحه وليصلي فيهما، وليصلي فيهما. فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بالنعال. وهناك أحاديث أخرى أيضا دلت على ذلك، منها حديث أبي سلمة: سألت أنس بن مالك: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلة؟ قال: نعم. وهو في الصحيحين. وأيضا حديث يزيد بن عبد الله بن الشخير أيضا قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه. فالأحاديث الدالة على شرعية الصلاة في النعال متواترة كثيرة، كما ذكر الطحاوي رحمه الله في شرح معاني الآثار. لكن بشرط أن تكون النعل طاهرة، صلي في نعالك لكن بشرط أن تكون النعل طاهرة، ليس فيها نجاسة، ليست فيها نجاسة. وفي أيامنا هذه أيضا دخول المساجد بالنعال فيه يعني أيضا نقل أو توسيخ المساجد بالتراب وبالرمل وبما في النعال ما يعلق بالنعال من الطريق، فعلى المسلم أن ينظف نعله إذا أراد أن يدخل في المساجد بنعاله، لكن يجوز الصلاة بالنعال. فهذا هو حكم الصلاة بالنعال في المسألة الأولى. مسألة ثانية وهي أوسع شوي أعم، حكم الصلاة بالنجاسة، حكم الصلاة بالنجاسة. إذا وجدت نجاسة في نعالك أو في ثوبك أو في جسمك في بدنك أو في المكان اللي أنت فيه توجد نجاسة، ما حكم الصلاة في لباس فيه عليه نجاسة، أو بدنك جسمك فيه عليه نجاسة، أو المكان اللي أنت فيه فيه نجاسة؟ هذه المسألة الثانية، حكم الصلاة بالنجاسة على اللباس وفي البدن وفي المكان، لا تجوز الصلاة بالنجاسة، يحرم
تحرم الصلاة بالنجاسة، أنت آثم لوجود النجاسة على ملابسك وعلى بدنك وعلى المكان الذي أنت فيه. أولا لأنك أنت مأمور بإزالة النجاسة فورا، مأمور بتنظيف أو إزالة النجاسة من على بدنك أو على ثيابك. لكن لو صليت فالصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة عند بعض أهل العلم، أما جمهور أهل العلم فقالوا الصلاة باطلة، لا تصح الصلاة بالنجاسة على لباسك وأنت تعلم وعلى بدنك في نجاسة وصليت، أو المكان اللي أنت فيه فيه نجاسة وصليت في هذا المكان. فجمهور أهل العلم قالوا أن الصلاة باطلة. طبعا استدلوا بالأوامر كثيرة في إزالة النجاسة، كثيرة مرت معنا في كتاب الطهارة الأوامر التي توجب إزالة النجاسات. قالوا إن الأمر يتضمن النهي عن ضده، أمرت بإزالة هذه النجاسة من هذا المكان فنهي عن الصلاة في هذا المكان، أمرت بإزالة النجاسة عن بدنك إذن في نهي عن الصلاة بهذه النجاسة وهي على بدنك وهي على بدنك. فقالوا من هذا الباب هي الصلاة باطلة والنهي يقتضي الفساد. خالفهم، خالف الجمهور الإمام أحمد في رواية والشوكاني وغيرهم من ناحية الشرطية، هم اتفقوا على الإثم إذا كنت متعمد وعلى بدنك نجاسة أو ثيابك نجاسة أو مكان نجاسة تكون آثم، اتفقوا على هذا. لكن الخلاف الصلاة، صلاة صحيحة أو باطلة، فالجمهور يرون بطلان الصلاة. والإمام أحمد ومن معها أيضا من أهل العلم والشوكاني في نيل الأوطار وغيرهم قالوا لا، هو يكون آثم لكن صلاته صحيحة، أولا لعدم وجود دليل على بطلان الصلاة، لعدم وجود دليل على أن عدم وجود النجاسة شرط لصحة الصلاة، لا يوجد. ولذلك قال الألباني رحمه الله في كتابه الثمر المستطاب، قال الحق أن إزالة النجاسة ليست شرطا لصحة الصلاة وإنما هي واجبة لهذه الأوامر يأثم مخالفها، لأن الشرط لا يثبت إلا بتصريح الشارع أنه شرط، أو يتعلق الفعل به بأداة شرط، أو بنفي الفعل بعدم الصحة. هذا كلامه في الثمر المستطاب، يعني هو ومن معه من العلم قال لا يكفي النهي عن هذا الفعل، الصلاة في مكان نجاسة أو بملابس نجاسة أو ملاصقة النجاسة، لا يكفي في شرطية صحة الصلاة، لابد من دليل زائد لصحة الصلاة. والمسألة تكلمنا عنها في أول باب الصلاة، فهذا هو الراجح والله أعلم، يكون آثم لكن الصلاة صحيحة. المسألة الأخيرة في الحديث الثاني، هل يكفي المسح لتطهير النعال والخف؟ هل يكفي المسح لتطهير النعال والخف؟ جاء في الحديث وليمسحهما، فالحديث وما جاء في معناه دليل على أنه يكفي في تطهير نجاسة الخف دلكه بالتراب دون الغسل بالماء، يعني يكفي أن تمسحه، تمسح النعال في الأرض، لا يجب عليك أن تغسله بالماء. هذا الحديث دليل عليه، وهذا من سماحة الإسلام ومن يسر الإسلام، لأن هذا الخف أو هذا النعال معرض للأذى من أجل مباشرته للأرض، ولذلك تخفيفا على هذه الأمة لم تؤمر هذه الأمة بغسل هذا الخف أو غسل النعال. كم بقي عن الأذى؟ 4 دقائق. أسئلة كثيرة نتركها إن شاء الله نجيب عليها في الدرس القادم إن شاء الله. نسأل الله يوفقنا وإياكم ويحفظنا وإياكم ويحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأل عز وجل ووفق ولاة أمورنا المحبة ويرضى. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.